إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تبقى من الصورة الكريمة وهي صورة التغابن بعض الآيات البينات التي خص بها الله تبارك وتعالى أهل الإيمان الذين استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. قراءة هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. تمام الصورة. هذه الآيات التي وجه الله سبحانه وتعالى فيها النداء والخطاب لأهل الإيمان، وذكرنا غير مرة أن تصدير الخطاب بمثل هذا النداء وبمثل هذا الوصف ليتنبه المؤمن بأنه المعني بذلك وأنه المخاطب بهذا النداء، فمقتضاه أن يعمل بما دعي إليه إما امتثالا أو اجتنابا، فإن كان أمرا امتثل به وإن كان نهيا اجتنابه. وهذا معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فافتح لها أذانا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ولا ثالث له، إما خير أمرك الله عز وجل به وإما شر نهاك الله عز وجل عنه. هنا في هذه الآيات يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. هذه قضية مهمة قل من يتنبه إليها الناس. روى أهل التفسير أن هذه الآيات ورد فيها سبب النزول على خلاف بينهم في تصحيح هذا الأثر أو تضعيفه، فقد ذكر الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وحسنه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، وهو الأثر أيضا الذي رواه الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في المستدرك، وقال بأنه حديث صحيح على شرط الشيخان على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، قال هذه الآيات نزلت في أناس في رجال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا بمكة، وأرادوا أن يلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. فقام له أزواجهم وأولادهم فلم يدعوهم، أي لم يسمحوا لهم بالهجرة، ضايقوا عليه فلم يدعوهم. فلما أتى هؤلاء الرجال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والتحقوا به، وجدوا أن الناس قد فقهوا في دين الله، يعني تعلموا أشياء كثيرة، فهموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم لأنهم كانوا السبب في منعهم. قالوا فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فيها التحذير، وفيها أيضا بعد ذلك توجيههم إلى التصرف السليم حتى لا يظلموا من أمرهم الله عز وجل بالإحسان إليهم وهم الأهل والأقربون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، لكن قال بعد ذلك وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فكأن هذه الآيات منعت هؤلاء الرجال من أن يعاقبوا أهليهم من زوجات ومن أولاد، فندب الله سبحانه وتعالى إلى العفو وإلى الصفح وإلى المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته ومن رحمته أنه يغفر الذنوب ويستر ولا يعاجب العقوبة، فهو سبحانه وتعالى ذو المغفرة غافر الذنب غفور وإني لغفار ذو مغفرة، وهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة بهؤلاء وبغيرهم حتى الكافر يرحمه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن، انظر بعد الخطاب جاءت لفظ إن وهي تدل على التوكيد، بمعنى أن الله عز وجل سوف يؤكد لكم معاشر المؤمنين، يؤكد لكم على قضية هامة يمكن أن نبتلى بها في أي وقت من الأوقات، وهذا واقع ومشاهد. إن من أزواجكم، وانظروا هنا دقة التعبير، قال تعالى من أزواجكم، من هذه تبعيضية كما يقول العلماء تبعيضية، المعنى يعني إن من بعض أزواجكم وأولادكم عدو لك. فقد يبتلى الإنسان بأن يكون من أعدائه أقرب الناس إليه وألصقهم به رحمة، زوجته وأولاده، وهذا يفهم منه أن بعض الأزواج والأولاد ليسوا بأعداء، لأنه قال إن من أزواجكم، لو قال إن أزواجكم وأولادكم عدو لكم هذا قد يقال أنه لا خير في الأزواج والأولاد، لكن قال من بعض أزواجكم، فمفهومه أن بعض الأزواج والأولاد ليسوا بأعداء بل يكونون عونا على الخير وطاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا لا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن مثل هذا الأمر، دائما يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه ويرجوه بأن يصلح أبناءه وبأن يصلح زوجته وبأن يهديهم سبل الرشاد وسبل السلام، يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالهداية، لأن سعادة المرء إنما تتم بهذا. فإنك لو رزقت كل شيء وكنت سلطانا ومسؤولا على جميع الناس، ولكن إذا أذيت في أهلك وإذا لحقك الضرر من أقرب الناس إليك تكبرت وتنغصت في وجهك المعيشة، أبدا لا تستطيع أن تحيي الحياة الطيبة. ولهذا قال وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحساب المهنن، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحساب، الحساب هو السيف المهند إذا سقط عليك، لأن الذي يضرك أكثر هو من يعرفك وأقرب الناس إليك. فنبهنا الله عز وجل إلى قضية مهمة جدا، قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو له، ذكر صنفين من الأقرباء، الأزواج، الأزواج جمع زوج ويطلق على الذكر والأنثى في القرآن الكريم وفي لغة العرب، يقال زوج فلان وزوج فلانة، والمراد هو الزوجات، ولكن بعض العلم قال أيضا يدخل فيه الأزواج حتى الذكور، لأن المرأة قد تكون مؤمنة مسلمة تقية لله عز وجل، تقية مطيعة لله تبارك وتعالى، لكن تبتلى بزوج وتبتلى برجل ليس على الجادة، وربما يكون تاركا للصلاة، مدمنا للخمر، فربما يغرمها على أشياء، فإن أطاعته وبقيت معه قد يضرها وقد يضر بدينها. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور قد تقع سواء بين الذكور أو بين الإناث. وكذلك الأولاد، الإنسان قد يبتلى بالأولاد يعني بالذكور فيكون له أعداء، وقد يبتلى أيضا بالبنات، يبتلى أيضا بالبنات بأن يكون أعداء له. فحذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا، قال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. العدو معروف، هو من يريد لك الشر ومن يحملك عليه، أو يكون سبب أو يكون سببا في صدك ومنعك عن الخير سواء بقصد أو بغير قصد. وتكون هذه العداوة بأن يكون حجر عثرة أمامك في طاعتك لربك سبحانه وتعالى. من فتنة الأموال والأزواج والأولاد أقل مفسدة تجدها عندهم أنهم قد يلهون الرجل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فأحيانا إذا اشتغل بهم وخاف عليهم وصار يجمع لهم المال مثلا، وربما لا يكتفي بالحلال فيضيف إليه الحرام، وربما أطاعهم في بعض شهواتهم ورغباتهم، يجاملهم يداهنهم تحمله العاطفة في أن يقرب لهم ما يشتهون، فيكونون هنا أعداء له سواء شعر بذلك أو لم يشعر. ولهذا يقول الله عز وجل كما في الآية التي مرت بنا في سورة المنافقون، قال يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فقد يلهم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيضا قد يكون الأزواج والأولاد سببا في معصية الله عز وجل أو دعاة إلى معصية الله تبارك وتعالى، وقد يثبطون أيضا عن طاعة الله تبارك وتعالى، فربما تمنع المرأة زوجها أو يمنع الرجل زوجته من أن تتعلم مثلا أن تتعلم العلم الشرعي، من أن تتفقه في دين الله عز وجل فيمنعها من ذلك ويصرفها عن ذلك ويزين لها الأمور الأخرى التي قد تضرها في دينها وتضرها في أخلاقها. فهذه الأمور قد تقع عند كثير من الذين يبتلون بأزواجهم وأولادهم. بل أكثر من ذلك، قد يجد الإنسان من زوجه أو من ولده معاصي تصدر منهم فلا يستطيع أن يغير ولا يستطيع أن ينكر، وربما يدخل المنكر إلى بيته، ولا سيما إذا وجد هناك تواطؤ بين مثلا المرأة الزوجة وبين أولادها، أحيانا لغفلة، أحيانا لضعف الإيمان، أحيانا لفرط المحبة تخاف عليهم فيأذنون، فيأذنون لهم بماذا؟ يأذنون لهم ويسمحون بإدخال بعض الأمور مثلا إلى البيت التي تكون من قبيل المحرمات. اليوم كما يخفى عليكم ترين بشيء عظيم، أصبح الأولاد والأبناء الصغار وقد تدفعهم إلى ذلك أمهم، يشترون هذه القنوات الفضائيات ويطلعون جميع يعني ما يمكن أن يرى وأن يشاهد من الحسن ومن القبيح ومن النافع ومن الضار، والفساد هذا الذي عم وطم في كل البلاد، فتصير جل أوقاتهم في مشاهدة هذه الأمور التي تفسد أخلاقهم وتدنس فطرتهم وتصدهم عن ذكر الله عز وجل وتمنعهم من الذهاب إلى المسجد. فالإنسان إذا كان يجد هذا في بيته ولا يستطيع أن يغير، وربما سكت، وربما هو الذي أعطاهم المال، فلا شك أن ليس هناك عداوة أكبر وأعظم من هذا. هذا صار عدو لك، لأن الشيطان يمدك والشيطان يغريك ويزين لك لكي تقع في معصية الله عز وجل. وكذلك أحيانا قد يأتي هذا من 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 من, من الزوج، وقد يأتي من الأولاد. فإذا صار الإنسان يطيعهم في مثل هذه الأمور ويقصر في نصحهم، وربما أمدهم بالمال، وربما وسع تجارته من أجل أن يجلب لهم الكثير من الحلال ومن الحرام ومن الشبه، يصير حينئذ هذه الأسرة وتصير هذه العائلة المكونة من الأزواج والأولاد أعداء له، تصدهم عن ذكر الله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في قول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. قال: ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس من أنها عداوة البغضاء والمحاداة، وإنما هي عداوة المحبة الصادة للأباء عن الهجرة والجهاد وتعليم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وطاعة الله سبحانه وتعالى. فقال يعني لا نفهم أن هذه العداوة التي أشار إليها الله عز وجل التي نلقاها من أزواجنا وأبنائنا هي عداوة البغضاء ولا المحادات ولا المخاصمة. هذا قد لا تكون، لأن كل إنسان يحب أولاده ويحب زوجاته، والعكس أيضا موجود. لكن قال: هذه العداوة التي أشار إليها الله عز وجل هي عداوة المحبة الصادة للأباء عن ماذا؟ عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الخير وعن الطاعة وعن تعليم العلم وعن الجهاد وعن الهجرة. قال: فهذه هي العداوة التي ينبغي أن نفهمها. حتى قال رحمه الله: وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وهذا أمر حق، وهذا أمر مشاهد وأمر واقع. كم من إنسان ربما قد يكون السبب في ضلاله والسبب في انحرافه زوجته أو أولاده، يمنعونه عن الطاعة، ولكن هو لحبه إياهم والعاطفة الجياشة التي تتمكن من قلبه تجعله يسكت عن المنكر ويرضى بما يريدون ويسعى في تحقيق رغباتهم وشهواتهم وإن كانت في معصية الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان قد ابتلي بهذا النوع من العداوة التي تجعله بعيدا عن دين الله عز وجل، تجعله أيضا منهمكا في المعاصي مقترفا للذنوب والأثام، فهنا ينبغي أن يحذر. ولهذا الله عز وجل قال: فاحذروهم. هذا تنبيه. الحذر هو الاحتراف والحيطة من الشيء المخيف. فاحذروهم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، أي فاحذروهم أيها المؤمنون، احذروهم في دينكم، أو احذروهم من أن يضروكم في دينكم، أو أن توافقوهم على ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى من المعاصي والأثام. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وقد صدق مجاهد رحمه الله. فأحيانا تجد الإنسان واصل لرحمه، يزور أقرباءه، يمتلى بامرأة بزوجة تقول له: يعني إن زرت أهلك فبيني وبينك جدار، ولا تكلمني ولا تعاشرني ولا تنام معي ولا إلى غيره حتى تطلب زيارة أهلك. فالرجل إذا كان ضعيف الإيمان وكان ضعيف الرجولة وتغلبه تلك العاطفة، فإنه قد يستجيب لزوجته أو يستجيب لأولاده فيعصي ربه في ذلك. بل أكثر من ذلك، سمعنا في وقت قريب جاء إنسان وسألني عن عن أمر متعلق بوالدته، يعني كانت تسكن معه الوالدة فأبت زوجته أن تسكن معه لأسباب لا يهم، فجعل لها مكان آخر، يعني اشترى لها أو أجر لها بيتا. فحينئذ سكتت المرأة. بعد أيام بعد شهور قالت له لا تزوره، فصار الرجل لا يزور أمه، يعني لا يزورها بحيث أن زوجته تعرف ذلك، وصار يزورها خفية. يقول قال أسأت أزورها خفية، يعني الإنسان يوصل إلى مثل هذا الحد، تحمله مثلا زوجته على أن يقطع رحمه أو أن يعصي ربه، فلا شك أن هذه العداوة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، الذي قال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه فاحذروه. ولهذا قال تعالى بعد ذلك وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني لو أن إنسان حصل له هذا كما حصل لهؤلاء الرجال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا إلى المدينة وجدوا أن الناس قد فاتوهم في الفقه والفهم، فأرادوا أن يعاقبوا أهلهم وأزواجهم وأولادهم، فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، لأن هذا لا يخدم، لا يخدم الأسرة ولا يخدم الأهل، لأن الإنسان مطالب بأن يحسن إلى أهله وبأن يحفظه. فقال تعالى وإن تعفوا، بدأ بالعفو، ذكر ثلاث أمور، قال العفو والصفح والغفر أي الغفران، وهذه الثلاثة هي بمعنى واحد، يعني هل هي كلمات مترادفة أم أن كل كلمة لها معنى خاص تنفرد به؟ نعم، إذا وردت مثل هذه الكلمات مفردة فالعفو قد يدل على الصفح، والصفح قد يدل على الغفران، لأنه فيه التجاوز عن السيئة وعدم المؤاخذة عليها، لكن إن ذكرت جميعا فقد تنفرد كل كلمة بمعنى قد لا يكون في معنى الآخر، أو قد يشترك معه في وجه ويختلف معه في وجه آخر. فهنا العفو، وإن تعفو، العفو هو التجاوز عن الذنب والخطأ، يعني أن تتجاوز عن الذنب والخطأ لا تحاسب عليه، هذا هو العفو. إنسان أخطأ في حقك، سبك مثلا، شتمك، ثم بعد تذهب إليه وتريد أن ترد عليه أو أن تنزل به العقوبة، فيقول لك مثلا سامحني، تقول له أنت عفوت عنك، بمعنى الآن لا أؤاخذك. فالعفو هو عدم المؤاخذة على الذنب والخطأ. أما الصفح فهو تناسي ذلك الذنب والخطأ، أن الإنسان زيادة على التجاوز فإنه ينسى ذلك الذنب، لا يحدث به، حتى ولو لقاه بعد مرة ما يقول له إنك قد أسأت لي مرة. فالصفح إذن هو تناسي ذلك الذنب والخطأ وترك اللوم والتفريط، يعني لا تلومه بعد ذلك على ما فعل. إذن فيكون الصفح هنا أعلى من العفو، الصفح أعلى من العفو. ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسان يوسف لما قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فيوسف عليه السلام لما جاء إليه إخوته وطلبوا منه العفو عفى عنهم وصفح عنهم، لا تثريب عليكم اليوم، يعني ما فعلتم بي تلك الفعل الشعناء التي يعني قاموا بها، رموه في البئر وأحزن والدهم طيلة السنين، يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم. إذن هناك عفو وهناك صفح وهناك غفران. قال وإن تغفر من الغفر، الغفر هو مأخوذ من الغفران، مأخوذ من الغفر أو المغفر، المغفر هو تلك الخوذة التي يجعلها المحارب على رأسه يتقي بها السهام والنبال والرماح، والغفران معناه التجاوز عن السيئة وعن الخطأ مع ترك العقوبة، يعني بمعنى التجاوز عن العقوبة والستر عن الذنب. ولا شك أن الغفران يجمع هذه المعاني، فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى غفور أو ذو مغفرة معناه أن الله سبحانه وتعالى يستر على العبد ذنبه فلا يفضحه بين الخلائق، ثم بعد ذلك لا يعاقبه على ذلك. فهذا هو معنى المغفرة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا لمن حصل له مثل هذا الأمر أن يعفو وأن يصفح وأن يغفر، لا سيما إذا قدر، لأن العفو والصفح والغفران لا يكون إلا عند المغفرة. أما إذا لم تستطع أن تعاقب إنسان، ما تقول له أنت سامحتك أو صفحت عنك، لكن عندما تقدر. ولهذا كان من الشيم ومن الخصال الطيبة من الأخلاق التي الأخلاق التي يفتخر بها الرجال الكبار أنهم إذا قدروا على الشيء وقدروا على الانتقام عفوا. ولهذا قيل العفو عند المغفرة. فالله سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء النخبة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا قدرتم على أزواجكم وعلى أولادكم فاعفوا عنهم، فاعفوا واصفحوا واغفروا. لماذا؟ اتساء برب الأرباب سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل من صفاته أنه يغفر الذنوب ويرحم عباده. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور بمعنى يستر الذنب عن الخلق. ولهذا العبد هذه الذنوب التي اقترفها وهو في الدنيا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعله بينه وبينه، يعني ليس بينه وبين الله ترجمان، يذكره بجميع الأعمال التي قام بها اقترفتها جوارحه ووقع فيها، فيذكره إياها ويقول له رب سبحانه وتعالى اليوم أغفرها لك، اليوم أغفرها لك وأسترها لك. فيكون هذا من عظيم المنة من الله سبحانه وتعالى على عبده أن يغفر له ذنوبه، بمعنى يسترها عن الخلق فلا يفضحه في القيامة بين الخلائق. والأمر الثاني أنه لا يعاقبه على ذلك الفعل. ولهذا الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بأن يصرف عنه الهم وأن يصرف عنه البلاء وأن يصرف عنه الكرب، أو أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للتوبة أو يغفر له ذنوبه، دائما لا يبغي أن يستعجل، يعني لابد أن يرى الاستجابة بعد الدعاء. فإذا لم يرى يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب لي. الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لك في هذه الدنيا ويعطيك ما طلبت وما سألت، وقد لا يعطيك الله عز وجل، لكن يدخر لك هذا يوم القيامة في ذلك الموقف والموطن الذي تكون أنت في أحوج إلى ذلك الشيء منه في الدنيا. وقد تكون الاستجابة أيضا بأن يصرف الله عز وجل عنك من البلاء ما كان مقدرا أن يصيبك. بعض الناس يقول يا ربي مثلا ارزقني، لكن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له بأن يرزقه أو يعطيه ما طلب، لكن يصرف عنه الله سبحانه وتعالى في المقابل أنواع من الأبالاء كانت ربما تصيبه، فيكون من الخيرة له أن لا يرزق، لأنه لو رزق لطغى أو لتجبر أو لكان ذلك سببا في انحرافه. ولهذا لابد للإنسان هنا أن يعلم شيئا مهما، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا اختار لعبده الفقر أو اختار لعبده العقم لم يرزقه أولاد فليحمد الله عز وجل على ذلك، لأنه بعض الناس كان يريد مثلا المال ويريد الأولاد، لما رزق طغى وانحرف وصار بعد ذلك والعياذ بالله من التاركين لشرع الله سبحانه وتعالى. فدائما الإنسان إذا كان مستقيما تقيا مطيعا لله سبحانه وتعالى يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له. ولهذا قال بعد ذلك الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه الآية إنما أموالكم وأولادكم ذكرها الله عز وجل في موضع آخر في سورة الأنفال، قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هنا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه الآية قالها متى؟ عقب قوله إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، قال إنما أموالكم وأولادكم. إنما هذه أداة الحصر، والحصر كما يقال كما يقول العلماء هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، معناه ما أموالكم هذه التي بين أيديكم، وهؤلاء الأولاد الذين ترزقوا الذين يرزقكم بهم الله عز وجل قد تكون لكم فتنة. والفتنة ليس معناها كل ما يصيب الإنسان من شر، الفتنة تكون في الشر وتكون في الخير، تكون بالشر وتكون بالخير. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والفتنة هنا بمعنى أنها امتحان وابتلاء. فالله عز وجل يذكرون يقول: يا معشر المؤمنين، الأموال التي بين أيديكم وهؤلاء الأولاد قد يكونون فتنة لكم. هم فتنة لا شك في ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان فيهم يمتحن ويبتلى، فقد يكونون خيرا للإنسان يسعد بهم ويطمئن بهم ويكون له عون على طاعة الله عز وجل. ولا شك أن المال إذا كان عند الإنسان ولم يمنحه حقه وكسبه من حلال وصرفه بحلال وأنفقه في محب الله سبحانه وتعالى وتمتع به، لا شك أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده، بل من نعمه العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المال الصالح للرجل الصالح. وكذلك الأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والإنسان إذا رزق بالأولاد الصالحين هل يعظم من أكبر النعم؟ يسعد بهم ويكون له عون على طاعة الله عز وجل، وإذا كبر احتاج إليهم فقاموا بحقه ولم يبخسوه حقه، وإذا مات دعوا له، وإذا ترك ديون سدد ديونه. فهذه نعمة عظيمة أن يرزق الرجل الأولاد الصالحين. بل من الأعمال التي يصل ثوابها إلى القبر ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة. وكان عبد الله بن مسعود هنا يقصد أن الفتنة مع أن الرسول قال تعوذ بالله من الفتن، لكن هذا يحمل على الفتن التي تضل والفتن التي تضر والفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أما وهناك بعض الأمور التي هي من الأمور المباحة، المال شيء مباح، الأولاد نعمة الأولاد شيء مباح، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم قد يكونون فتنة، يعني هم خير ومباح ومع ذلك تكون فتنة. فلهذا كان عبد الله بن مسعود يقول: اللهم لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من فتنة فإنه ما منكم أحد إلا وهو مشتبه على الفتنة. قال: لأن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإن كان لابد قائلا فليقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. فأنت تستعيذ بالله من ماذا؟ من مضلات الفتن، الفتنة التي تضلك والفتنة التي تنحرف بك والفتنة التي تؤدي بك إلى الهلاك. لأنك لو قلت اللهم إني أعوذ بك من الفتن على إطلاقها، فهناك من الأمور المباحة التي قد يكون فيها خير ولا تكون فتنة لك. فالأولاد قد يكون فتنة وقد لا يكون فتنة. فلهذا لا تقول هكذا مطلقا اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأن الإنسان قد يفتن بالخير ويفتن بالشر. هنا يقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حصر الله عز وجل الفتنة في الأموال والأولاد، وهذا حق، لأن الإنسان حقيقة إذا رزق المال فالفتنة هنا تعظم وتشتد. الفقر فتنة لأن فيه شغل، الإنسان يصبح باله وخاطره مشوش مهموم يفكر في جلب الرزق، هذه فتنة. لكن أعظم منها أن يرزق المال وأن يكثر المال بين يديه. ولهذا قال الله عز وجل: هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهذا أمر مجرد وهو مشاهد وواقع. الإنسان إذا كثر ماله كثرت مساعيه وكثرت مشاريعه، وصار بعد ذلك يتوسع في الرزق وربما يتساهل. ولهذا الناس الذين يقعون في الحرام ويقعون في الشبهات ويتعاملون بالربا وبالغش منهم، يعني الأكثرية منهم هم أصحاب الأموال، لأن الإنسان عنده ذلك الميل الشديد والحرص على حب المال. فهو إذا كان له كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما الثالث. واديان من ذهب كله، يقول والله إنه يعني كل فرصة أزيد يعني ثالث. هذه طبيعة الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال: وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. ولهذا تجد أصحاب الأموال يفتنون بالمال، حتى لو كان يصلي أحيانا قد يترك الصلاة وقد لا يحافظ على الجماعة، وربما إذا صلى لا يصلي مطمئنا هادئا بمجرد يعني أن يسلم يخرج، وربما إذا صلى رن الهاتف فيقول ربما هذه يعني كالصفقة جاءتني، إذن يبدأ ينتظر يعني انتهاء الصلاة حتى يذهب ويشتغل. فالحقيقة أن المنافق، وبعضهم قد يؤدي به إلى أن يترك حتى النفقة الواجبة حتى الزكاة، ويتوسع أيضا حتى يدخل أبواب الربا والغشو وما إلى ذلك. إذن المال فتنة، ولهذا الله سبحانه وتعالى حذرنا منه، وقال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لهذا الفرقان يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدينار تعس عبد الدينار تعس عبد الدهر، لأنه هذا الحقيقة هذه تعاسة، يصبح الإنسان عبد الدينار. كيف يكون عبد الدينار؟ يعني تصير أوقاته أحواله حديثه اجتماعاته مجالسه إلا في المال ومع أصحاب المال، فلا تراه يجلس مع الفقراء، ولا تراه يذهب إلى المسجد، ولا تراه يجلس مع أهله ينصحهم، كل أوقاته في المال ومع المال. هذا ما قال، هذا تعيس، وهذه حقيقة. رأينا بعض الناس للأسف الشديد يعني ليس له تفكر وليس له حديث إلا عن الأموال وزيادتها ونمائها بأي طريقة كان. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم. كذلك من الفتن التي تعترض الإنسان في هذه الدنيا فتنة الأولاد، لأن هذا الحب الجياش الطيار الذي يكنه الوالدان لأبنائهم أحيانا قد يفتنون به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد ثمرة القلوب، فإنه مبخلة محزنة مجبلة. فلهذا فصار الإنسان يصير مثلا يبخل بالمال من أجل أن يعطي ابنه، تراه أحيانا يتوسع في الأمور حتى يطع الحرام ويدخل الحرام من أجل أن يعطي لولده، من أجل أن يدخر له، من أجل أن يبقى غنيا خوفا عليه من الفقر. وثم هو لا يدري بعد ذلك هل يصلح هذا الولد أم لا. فكثير من الناس حملتهم هذه العاطفة نحو أبنائهم إلى أن يفتنوا أنفسهم ويفتنوا أولادهم. ولهذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من الأولاد، لأن الأولاد فتنة في الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما جاء في الحديث، حديث رواه السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عن المنبر، وجاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وكان صغيران، عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحفاده أبناء ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فنزل وأخذهما ورفعهما إليه ووضعهما بين يديه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك رأيت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فقطعت خطبتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكلامي فنزلت إليهما فرفعتهما. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم شك أنه يبين لنا هذه الصورة التي توجد عند كل إنسان، كل إنسان ميال وعنده هذه العاطفة نحو أبنائه، يحزن عليهم ويبكي عليهم ويخاف عليهم ويحبهم، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه المحبة معارضة أو مضادة لمحبة الله ورسوله. صحيح حب الأولاد ما تجرح من حب الأولاد، كما قال الشاعر إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعد عيني عن الغمض، ولكن مع ذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم لأنهم قد يكونون أعداء ونحن نشعر. وذكر الله عز وجل لنا في القرآن عن أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام ابتلوا بأولادهم، نوح عليه السلام ابتلي بمن؟ ابتلي بولده، ولوط عليه السلام ونوح عليهم السلام ابتلي بزوجاتهما أو بزوجاتيهما، وإبراهيم ابتلي بأبيه، وهكذا. فلهذا حذر الله عز وجل قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. انظر هنا يقول الله سبحانه وتعالى والله عنده أجر عظيم، أي عند الله سبحانه وتعالى الأجر الذي هو الثواب، وهذا الثواب عظيم الجزيل خير كثير. أعظم الأجر هو الجنة، أعظم الأجر هو الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يأجرك ويجزك يوم القيامة بماذا؟ بدخولك الجنة. فكأن الله عز وجل هنا يقول والله عنده أجر عظيم، أي يا عبد الله هذه المتعة وهذه النعمة العظيمة التي رزقتها في الدنيا من أموال ومن أولاد لا تجعل همك مصروفا إليها متعلق القلب بها وكأنك تعبدها وتطيعها من دون الله عز وجل، إذا رأيتها قد انحرفت بك ومنعتك وصددتك عن طاعة الله عز وجل فاتركها وتخلص منها. فما عند الله سبحانه وتعالى خير، وما عند الله أبقى، وما عند الله هو الأعظم. والله عنده أجر عظيم، والله عنده أجر عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هذه الآية، وانظروا هنا، هذه الآيات جاءت متسلسلة وهي لا تنقطع من حيث المعنى، لأن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أن الإنسان يؤدي ما عليه مما أمره الله تبارك وتعالى على حسب الوسع والقدرة والاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده بما لم يستطيع. ولهذا نحن لا نجد في شرع الله عز وجل ولا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر ما يكون شاقا على الناس بحيث لا يستطيعون أن يؤدونه. نعم قد يكون فيه مشقة والأجر على قدر المشقة، ولكن هذا الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى ليس بمستحيل علينا، بل كل إنسان يقدر. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى قال أدوا منه ما استطعتم، أدوا مما أمركم ما استطعتم، لكن في الاجتناب وفي الانتهاء هذا لابد الإنسان أن يتركه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأن الاجتناب لا يكلف طاقة وقدرة قد يتكلفها الإنسان، الاجتناب ظاهر، ربي سبحانه وتعالى نهاك عن الخمر تشرب الخمر، لا تشرب الخمر. لكن إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بالصلاة فالصلاة قد تجب مثلا عليك في كل الأوقات، وقد تجب عليك مثلا في الجماعة. لكن إذا كنت مريضا مثلا هل تستطيع أن 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 أن, أن تصلي مثلا في المسجد وتخرج؟ هنا ربي سبحانه عز وجل يقول لك اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت. فأنت تصلي مثلا في بيتك ولا تخرج إلى المسجد، تصلي قائما، لكن إن كنت مريضا لا تستطيع مثلا الوقوف والقيام تصلي جالسا، إن لم تصلي جالسا تصلي وأنت راق على ظهرك، وهكذا. مع أنك تبقى في ذلك العمل لكن تؤديه على ماذا؟ تؤديه على قدر وسعك وطاعتك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. حتى كان عبد الله بن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا ما استطعتم، نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، لكن مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم. الإنسان لا يكلف نفسه، إذا كان عاجزا على أن يأتي بالواجب على أكمله لكن يؤدي ما استطاع، لأنه حينئذ يكون قد أدى ما عليه. ونحن نرى أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن وهبنا هذه الشريعة السمحة، هذه الشريعة التي ندين بها الله سبحانه وتعالى شريعة سهلة ميسرة على الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لهذا جاء من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، جاء من قواعد الشريعة الضرورات تبيح المحظورات، أحيانا ترتكب الحرام ويجوز لك بالشرع، الخمر محرم، لكن لو كنت في صحراء في فلاك وأدركك العطش بحيث أشرت على الهلاك يجوز لك أن تتناول الخمر إذا لم تجد ماذا؟ إذا لم تجد الماء، وهكذا الميتة. فالضرورة تبيح المحظورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها، أيضا الضرر ممنوع،
من قواعد الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالله سبحانه وتعالى يسر لنا الأمور، رفع عنا الأغلال والأسرار التي كانت عند من سبقنا. الأمم التي سبقت كان عليهم شدة، الله سبحانه وتعالى كلفهم ببعض الشرائع التي لو كنا نحن ما استطعنا أن نؤديها. كان الإنسان إذا أراد أن يتوب يقال له اقتل نفسك حتى يقبل منك، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لنا ورفع لنا هذه الأسرار ورفع لنا هذه الأغلال. كانوا لا يؤدون الصلاة إلا في مكان محدود، لكن نحن كما قال رسول الله جعلت الأرض مسجد وطهورا. الإنسان وين راح يصلي؟ وين راح يتوضأ يتيمم؟ هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن شريعة الإسلام، يقول هذه الشريعة مصالح كلها وعدل كلها ورحمة كلها وحكم كلها. فنحن لا يمكن أن نجد شريعة مثل هذه الشريعة العظيمة التي قالها الله عز وجل فيها لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. تقوى الله ما معناها؟ أن تمتثل ما أمر الله عز وجل وتجتنب ما نهاك عنه، أو تمتثل ما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم وتجتنب ما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو تقوى الله عز وجل. وقد فسرها بعض الصالحين قال تقوى الله عز وجل أن تطيع الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله، تخاف عقاب الله. هذا تعريف طلق بن حبيب رحمة الله تعالى عليه. الله عز وجل يقول هنا فاتقوا، أي فاتقوا أيها المؤمنون ربكم سبحانه وتعالى ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فاتقوا الله ما استطعتم. قد يقول الإنسان هذه الآية قد تتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران التي يقول فيها الله عز وجل في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه الآية قال الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، لكن الأخرى تقول فاتقوا الله حق تقاته. هذه الآية التي في سورة آل عمران فاتقوا الله حق تقاته فسرها بعض العلماء قالوا تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. بعض العلماء فسر هذا، فسر تقوى الله حق التقوى بهذا، لكن نحن لو نظرنا إلى حقيقة كلامه أن هذا الذي ينبغي، لكن قد لا يطيقه جميع الناس، بل قد لا يطيقه أحد إلا من عصمه الله عز وجل وهم الأنبياء والرسل. لأننا نحن قد نذكر الله وننسى، وقد تغدق علينا النعم فننسى شكر الله عز وجل، وقد نطيع الله عز وجل ولكن مع ذلك نعصيه. لا يوجد من لا يعصي الله سبحانه وتعالى في البشر، البشر كلهم يقعون في المعصية. من ذا الذي ترضى سجياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولهذا بعض العلماء قالوا في هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية نسخت الآية التي في آل عمران وهي اتقوا الله حق تقاته. يعني كان الأمر أنه كان قد أمر المؤمنون بأن يطيعوا الله فلا يعصوه، وأن يذكروه فلا ينسوه، وأن يشكروه فلا يكفروه. قال ثم بعد ذلك نزل التخفيف من الله عز وجل فقال فاتقوا الله ما استطعتم، فكانت هذه الآية التي في سورة التغابن ناسخة لما جاء في آية آل عمران وهي قوله فاتقوا الله حق تقاته. لكن الصحيح هل آية منسوخة؟ هل هناك نسخ ومنسوخ؟ الصحيح أن الآية ليست منسوخة. لماذا؟ لأننا نحن مطالبون بأن نتقي الله حق التقوى إذا قدرنا في ذلك. فأنت مثلا إذا قدرت على أن تطيع الله فلا تعصيه فيكون هذا الواجب، فلا تعصي الله عز وجل. لكن قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قال العلماء هنا يكون المعنى أننا كمسلمين مطالبين بأن نتقي الله حق التقوى، لكن حق التقوى مقيدة بالاستطاعة، مقيدة بالاستطاعة. فأنت تبذل جهد مثلا أن تطيع الله فلا تعصيه، لكن مع ذلك احيانا قد تضعف واحيانا قد تسهو واحيانا قد تجهل واحيانا قد تغضب فتقع في المعصيه. فيقول فاتقوا الله حق تقاته، بمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم الى ذلك سبيلا، يعني ان استطعت ان لا تعصي الله فافعل، لكن ان وقعت في المعصيه فلا تكون بعد ذلك يعني آيسا قانطا من رحمة الله عز وجل وأنك خرجت من دين الله. إذن فلا نسخ، فيكون قول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته بمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم إلى ذلك، لأن امتثال الأوامر هذا دائما هو رهن الاستطاعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا كما قلنا إلا بما نستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، ثم قال تعالى واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هنا بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يتقوه ما استطاعوا، ماذا قال؟ قال واسمعوا. ماذا تسمعوا؟ يعني اسمعوا لما دعاكم إليه الله ورسوله، اسمعوا بأذانكم وقلوبكم، ليس السماع الذي يقرع الأذان فقط، لأن هذا كل إنسان يسمع، حتى الكافر يسمع القرآن، لكن ليس هو السمع المطلوب، لكن السمع المراد هو سماع الانتفاع، كما يسميه بعض العلماء السماع الذي يصل إلى أذان القلوب، يتجاوز أذان الرؤوس ويصل إلى أذان القلوب، هذا هو الاستماع الذي ينفع الإنسان، وهذا هو استماع المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا، لما قال الله عز وجل في آخر البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بدأ بالسمع ثم جاء بالطاعة، لأن الإنسان لا يمكن أن يطيع إلا بعد أن يسمع. أنت إذا لم تسمع نداء الله ولم تسمع خطاب الشارع فكيف تطيع؟ كيف تمتثل؟ إذن لابد من السماع. لكن هذا السماع حتى تكون الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى على صواب وتكون على اتباع ويعجب بها الإنسان، يؤدي الطاعة وفق الخطاب الذي سمعه. إذن فلابد من سماع الخطاب، ولابد من فهم الخطاب، ولابد من عقل الخطاب، ولابد أن يدخل هذا النداء وهذا الخطاب إلى القلوب. ولهذا قال تعالى اسمعوا وأطيعوا، وكما قال أيضا في آية أخرى قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولهذا الله سبحانه وتعالى عاب على اليهود الذين كانوا يتظاهرون بالسمع وأنهم يسمعون، لكن لا يسمعون السماع المطلوب، سماع الانتفاع الذي ينتفعون به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا يعني سمعوا بأذانهم، لكن بدل أن يطيعوا عصوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وقالوا أيضا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، فلهذا الله سبحانه وتعالى ذمه. بل قال الله عز وجل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهذه المراد بالسمع هنا هو سماع الانتفاع، ليس هذا السمع الذي يصل فيه الصوت إلى الأذان دون أن يعقله الإنسان ودون أن يفهمه. ولهذا قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، هم يسمعون ولكن لم ينتفعوا بهذا، لهذا قال تعالى وهم لا يسمعون. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني آذان الأصل في أن الإنسان يسمع بها الصوت، لكن السمع الذي أراده الله عز وجل هو سمع الانتفاع الذي ينتفع به الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيهم؟ قال وتراهم ينظرون إليك ولكنهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني ينظرون إلى شخص النبي وأنه بشر وأنه يمشي بينهم ولكن لا يبصرون، لا يعقلون ولا يفهمون أنه رسول الله حقا، جاء ليدعوهم، جاء لينقذهم من النار، جاء ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، جاء ليقودهم إلى رب العالمين، جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور، جاء لينقذهم من الجحيم ومن عذاب النار، ليدخلهم إلى الجنة وجنات النعيم. فهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم كشخص، ولكن كما قال الله عز وجل لا يبصرون. هنا قال الله عز وجل واسمعوا أيها المؤمنون السماع الذي ينفعكم، وأطيعوا، أطيعوا بمعنى إذعنوا بجوارحكم
وقلوبكم ظاهرا وباطنا لما أمركم الله سبحانه وتعالى. لا تكونوا كاليهود الذين عابهم الله سبحانه وتعالى يقول سمعنا وعصينا، بل المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ثم قال تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي أنفقوا النفقات الواجبة عليكم من الزكوات من الصدقات من الإنفاق على الأهل والعشيرة والأولاد. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن إلى أولادنا وإلى أزواجنا، قال وأنفقوا، فالنفقة هنا عامة، وأخبر أن هذا الإنفاق هو خير لنا، خيرا لأنفسكم، وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن ينفقوا في سبيل الله، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ثم قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو البخل الشديد، والبخل هو نتيجة الشح. فرق العلماء بين الشح والبخل، قالوا الشح هو أن الإنسان يطمع ما في أيدي الناس فإذا حصل عليه ظن به جعله لنفسه، ثم بعد ذلك يبخل به بأن يتصدق به أو أن ينفقه، يعني يمسكه. فلهذا كان الشح أشد من البخل، لأن البخل هو أن يكون عندك المال فتبخل به أن تتصدق، لكن الشح أكثر. الشح هو أن لا يكون عندك المال، يكون عند الناس فتتمنى أن تأخذه منهم وأن يصير إليك دون غيره. ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. فقال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه، أي يكف نفسه عن هذا الشح فلا يطمع بما في أيدي الناس، وإذا جاءه لم يبخل به، يعني بخل به وتركه لنفسه، بل أن يستمتع به ونفع به نفسه ونفع به غيره. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، المفلحون من الفلاح، والفلاح بمعنى النجاة، وهو الظفر بالمطلوب بالمرغوب والنجاة من المرهوب. فالذي يكف نفسه من هذا الشح، وليس المقصود هنا فقط الشح هو شح الأموال، نعم قد يدخل فيه الشح شح الأموال والبخل دخولا أوليا، لكن قد يكون الشح يعم أشياء كثيرة. بعض الناس قد يشح بالسلام، يبخل بالسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من بخل بالسلام، والذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه هذا بخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. بل بعض الناس للأسف الشديد من يبخل حتى بالابتسام، الابتسام البشاشة في وجه الأخي يبخل بها. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الفلاح في أن يكف الإنسان نفسه ويمنعها من الشح، الشح عن فعل الخير، الشح عن المال، الشح عن إفشاء السلام، الشح عن الابتسامة في وجه الناس. قال تعالى ومن يوق شح نفسه، أي ومن يكف نفسه عن الشح فأولئك هم المفلحون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم والله شكور حكيم. إن تقرضوا، القرض ما معنى؟ هو أن تعطي غيرك شيئا ليرده لك، هذا هو القرض، وهذا يكون بين الناس. لكن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يرغب الناس في الصدقات والإحسان قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا، مع أن المال هو لمن؟ المال مال الله. قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ومع ذلك حتى يرغبنا وحتى يفتح لنا مجال التنافس في الإنفاق قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كما في سورة الحديث، وهنا قال إن تقرض الله قرضا حسنا، المال مال الله عز وجل، ولكن أنت إذا أنفقته فكأنك تعطي الله.